طلع البدر علينا بثنيات يدها وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام والإيمان، هذه مناسبات عدة ما بين الدينية والدنيوية، وكل مناسبة تستحق أن يفرد لها لقاء بذاتها، ولكن مع ضيق المقام وكثرة الكلام فيكتفى بإذن الله الرحيم الرحمن بكلمات موجزة حول كل مناسبة، وإن كنت أرى أنها كلها تندرج تحت معنى الهجرة، لأن الهجرة بمفهومها الواسع الشامل الترك والانتقال من الهجر، وهو الترك والمفارقة. والهجرة وإن كانت تطلق في الشرع عندنا في دين الإسلام الحنيف على تلكم الهجرة الشريفة التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مهاجرين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لإقامة الدين، والتي انتهى زمانها بفتح مكة بعد جهاد طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه رضي الله عن أصحاب النبي جميعا ولكن معنى الهجرة يستمر ما دام الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، أي من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن مكة بعد فتحها بعد أن من الله عز وجل على النبي ومن معه بفتحها لم تعد دار كفر وشرك ومحاربة، بل أصبحت دار إيمان وإسلام وتوحيد، والحمد لله العزيز الحميد. فلم يعد باقيا معنى الهجرة التي هي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، ترك مكة بترك مكة إلى المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، جهاد في سبيل الله بالمال والنفس، بالكلمة باللسان والسنان. بالكلمة، كلمة الحق تقال في كل موطن وفي أي مكان، تلقى على أسماع الناس في كل زمان ليعرفوا المبطلين من المحقين، ولتستبين سبيل المجرمين، وليميز الله الخبيث من الطيب. جهاد بالسلاح كما هو حادث في فلسطين، أسأل الله تعالى وأمنوا أن يمن علينا بالشهادة في سبيل الله على أعتاب المسجد الأقصى، وأن يفتح الله عز وجل لنا باب الجهاد الذي ما زلت الأمة ولا هانت إلا بتركها لدينها في الجملة، ثم بالجهاد لتركها الجهاد خصوصا. ولكن جهاد ونية، نية ترك المعصية إلى الطاعة، ترك المخالفة إلى الموافقة، مخالفة الشرع الذي أنزله الله عز وجل وأكمله وأتمه وارتضاه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالهجرة بمعناها الواسع، الهجرة بمعناها الواسع باقية ما بقي الزمان وما بقي الإنسان. وهذا ما نحتاج إليه في هذه الأوقات، إلى هجرة جماعية وفردية، إلى هجرة من مخالفات الشريعة والجهالة بأحكامها وجمالياتها ورونقها وروعتها، إلى المعرفة بها وبحقائقها ودقائقها. فإن الله تعالى أنزل الشرع جميلا وجعله لنا سبيلا ويسر إليه الطريق بإنزال الكتب على الرسل وختامها القرآن والسنة، وختامهم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن لسنا بحاجة، وأعني بنحن البشر، فإن الإسلام، وأؤكد على هذا المعنى، لم ينزل للمسلمين فقط، وإلا فحدثوني وخبروني بالله عليكم من كان مسلما إذ بعث النبي موحدا رسولا؟ هل كان من موحد مسلم عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن أحد، إلا بقايا من أهل الكتاب ممن كانوا يتعبدون لله على ملة موسى، أو بقايا من ملة عيسى عليهما السلام، أو كان ممن يتعبد لله على ملة إبراهيم عليه السلام كورقة ابن نوفل. لكن كتوحيد خالص ودين نصع صادق لم يكن أحد. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد مسلما، فدعا الناس، دعا عباد الأوثان، عباد الأصنام، وأرسل الرسل إلى الحكام والقياصرة والأكاسرة والملوك والزعماء في العالم من حوله، وأرسل معهم الكتب، الرسائل من محمد عبد الله ورسوله إلى فلان، أسلم تسلم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم. فالإسلام لم ينزل ولم يشرع لطائفة من العرب أو من البشر حصرا عليهم، بل وتعلمون هذا جيدا إن شاء الله، إن الإسلام هو دين كل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام حتى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهجرة باقية بهذا المعنى، نحن لا نحتاج، نحن البشر وأخص الأمة الإسلامية أمة الإجابة، لا نحتاج إلى نظام غير موجود ولا تشريع غير محدود، أي غير محدد ومرسوم. فديننا والحمد لله قد اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن باستذكار بعض معالم ومواقف الهجرة الكريمة والتي لم تكن في شهر المحرم الذي نحن فيه، وإنما كانت في ربيع الأول، غير أن عادة الناس قد جرت على تذكر هذه المناسبة الشريفة الجليلة مع مطلع العام الهجري الجديد من كل عام، كما أنه من هذه المعالم المهمة ما ينبغي تصحيحه من مفاهيم بثتها الكتب غير محققة واستعملها الإعلام غير مدقق فيها، بل ينطق كثير من الدعاة والوعاظ بها غير مستبصر بحقيقتها ومدى صحتها ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما أقف عليه من معالم الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لأمر ربه، ومعه المؤمنون الذين سبقوه بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، تاركين الديار والأموال والمساكن وربما النساء والأولاد. لماذا؟ وتلكم والله تضحية عظيمة وبذل كبير وفداء لا يشبهه فداء إلا من بذل روحه لرب الأرض والسماء. لماذا تركوا الديار وهاجروا؟ ومنهم من خرج فعوقب على خروجه وهجرته بحجب امرأته عنه، بل وسلب ولده منه، ومنهم من منع على أبواب مكة مهاجرا إلا أن يترك ماله، وكان غنيا ذا مال ففدى دينه بماله يرحمك الله، وقال لئن خليت بينكم وبين مالي تخلون بيني وبين هجرتي؟ قالوا لئن فعلت فعلنا. فأرشدهم إلى مكان المال ثم انصرف مهاجرا إلى الله على قدميه يسير. قد يبدو الأمر عظيما وهو كذلك، قد يبدو الأمر مستحيلا وليس كذلك. تأمل يا عبد الله، وأنا أحب أن أسقط هذه الأشياء وهذه المواقف على واقعنا المعاصر. أولست تسمع، بل ربما كثير منا يتمنى وليس فقط يتمنى بل ويسعى سعيا حثيثا مستدينا ومتشفعا بكل ذي شفاعة من أجل أن يسافر خارج البلاد ليعمل كي يحصل الدنانير والدراهم والدولارات، وليس عيبا في ذلك. فالسعي على طلب الرزق والاستزادة من أمور الدنيا والمال بالحلال أمر لا بأس به ليغني المرء نفسه وعياله. لكن أقول أوليس الإنسان يتحمل مفارقة الأهل ومهاجرة الوطن والغيبة عن الزوجة والولد، بل ويتحمل الذلة والمهانة خارج بلاده من كل إنسان مقابل ما يحصله من مال حتى يضمن ويتكفل لنفسه وعياله مالا يكفل له حياة كريمة؟ فما الذي هون عليه ترك البلاد والزوج والأولاد ومفارقة الأوطان والبلاد؟ إنه ما يراه من عظيم الأجر والنفع الدنيوي، وما يؤمله من تحصيل الرفعة في الحياة الدنيا، أليس كذلك؟ بلى. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كان عندهم الباعث والدافع والمحرك والمحرض ليس من أجل أن يحصل على سيارة أو على مسكن أو على مطعم أو على منصب، وإنما من أجل أن يحصل على دين ربه، أن ينصر دين ربه، أن يؤمن بربه إيمانا واقعيا جازما، أن يخلى بينه وبين دينه ليقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا يرى معاقبة ولا معاتبة فضلا عن إيذاء. ونحن نحتاج في هذا الزمان إلى هذا الباعث وإلى هذا الدافع والمحرك، أن نبذل بذلا يليق بشرف الغاية والمرتبة والهدف. هدفنا في حياتنا ليس أن نكون موظفين في الدولة أو أن نكون في أعلى المراتب أو أن نحيا حياة طيبة من الدنيا، نأكل ونشرب ونتزوج وننسل نتناسل، لا، هذه كائنة حتى للحيوان أعزكم الله. وإنما شرفنا وغايتنا كما قالها ربنا لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما قضية الرزق فمحسومة، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن عجب أن تجد، واسمحوا لي أن أكون صريحا كما عهدتكم وعاهدتكم، أن ترى بعض آبائنا الفضلاء الشرفاء الكرماء بمجرد أن ينتهي من أو يبلغ سن التقاعد وينتهي من تزويج أبنائه وبناته يقول: أنا أديت رسالتي، الآن أقابل ربي بنفس راضية مطمئنة. وهذا مفهوم فيه شيء من القصور. فرسالتك أيها العبد الصالح ورسالتك أيتها الأم الفاضلة لا تنحصر في أنك ربيت وعلمت وزوجت وجهزت، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان، إنما الرسالة الحقيقية أن تنشئ ولدا ذكرا أو أنثى يعرف ربه وينصر شرعه ويقيم الملة ويستقيم على النحلة.
هذه هي الرسالة، وتلك الرسالة لا تنتهي ولا تتم إلا بالموت. يبقى المرء في رسالته وفي سعيه حتى الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه الموت وهو في السكرات تبكي ريحانته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، حبيبتنا، ومن كرهها أو ظلمها فهو عدونا ونحن أعداؤه، تبكي وتقول وكرب أبتاه، الكرب الشدة الشديدة. فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مصححا للمفهوم، وما أحوجنا إلى تصحيح كثير من المفاهيم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. لماذا؟ لأن الكرب كان في الدنيا بمعاندة المشركين ومعارضة المنافقين، أما وقد جاء الموت وقبضت على ما أنا عليه فلم يعد من كرب بعد هذا اليوم، لأن اللقاء المستقدم أو المتوقع والمنتظر هو لقاء الله. وهل للعبد الصالح إذا لقي ربه هل عليه من خوف أو يجد من كرب؟ أسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا بربنا لقاء المحب بحبيبه. اللهم اجعل لقاءنا بك يوم أن نموت وتتوفانا لقاء المحب بحبيبه، اللهم آمين. ونحن في حاجة كما قلت إلى هذا الخلق، إلى البذل للدين، إلى التضحية بكل غال وثمين، وألا نتوقف عن التضحية أو عن السعي مهما كلفنا هذا. أنحن أشرف أم أبو بكر؟ أنحن أعظم أم عمر؟ أنحن أفضل أم علي وسائر الصحابة؟ كلهم قدموا. هذا بلال العبد الحبشي المملوك يؤمن بالله ويعرف سيده ذلك، فيضعه على صحراء مكة المحرقة تحت شمسها المشتعلة، ليس بينه وبين رمالها التي فاقت الجمر حرارة وإحراقا ثياب ولا وقاء. ولا يكتفي بهذا، بل يضع فوق صدره حجرا كبيرا عظيما ثقيلا ليؤكد من شدة التعذيب. لماذا فعل به هذا؟ من أجل أن يكفر بربه وأن ينطق بكلمة الكفر. فهل رده العذاب والتنكيل؟ لا، بل كان يجهر بالحق يصدع به. أحد أحد، ما أحوجنا إلى هذه العبارة وهذا الهتاف. لم نعد نريد أن نهتف في ميادين مصر والعالم بهتافات هي متحصلة حتى للحيوان العيش والكفالة الاجتماعية نريد أن نقول أحد أحد، نريد أن نقول الشعب يريد شرع الله إرادة واقعية فعلية، وليس مجرد شعارات رنانة وتنظر في بعض المنادين بها والهاتفين بها فتراهم في مظهرهم ومخبرهم أبعد ما يكونون عن الشرع. لا، نريد أن نغير سلوكياتنا وأخلاقنا وأفعالنا، نريد أن نعيد وزن أمورنا وحياتنا وأحوالنا على الكتاب والسنة. مشهد آخر، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، استعمل دليلا من كفار قريش، لكنه كان أمينا، وخرج بالليل واستقدم اشترى راحلة جهزها له أبو بكر رضي الله عنه، وانتقى الرفيق والصاحب، ونعم الصاحب والمصاحب أبو بكر رضي الله عنه الذي زكاه ربه بشرف الإضافة إلى النبي في القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من صاحبه؟ إنه الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن ثم فمن أبغض أبا بكر كفر، من أبغض أبا بكر كفر، فما بالكم بمن كفره. ومن أبغض ابنته عائشة الصديقة بنت الصديق كفر، فما بالكم بمن رماها بما ليس فيها بل بما برأها منه ربها من فوق سبع سماوات. ومن أبغض عمر كفر، فماذا بمن سبه وشتمه وكفره. ونسأل الله أن يطهر مصر من أمثال أولئك الشيعة الروافض الكافرين الظالمين. استعمل الراحلة واختار الرفيق وخرج بالليل مستعينا بربه، ولما أن كان في الغار محتميا بالله ثم مختبئا بالغار حتى تهدأ أو يهدأ الطلب الذي خرج يطلبه، يأتي كفار مكة متحزبين وقد أجمعوا على قتله صلى الله عليه وسلم، حتى وصلوا إلى الغار ووقفوا على فم الغار، والغار فتحة أو فجوة في الجبل لا تسع أكثر من شخصين بالكاد. فخاف أبو بكر ليس على نفسه وإنما على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم أسفل قدمه لرآنا، لو نظر تحت رجليه رآنا وانكشفنا. فقال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهنا تصحيح لمعلومة مغلوطة، فإن الله نجى وأيد النبي وصحبه بجنود لم يروها وليس بالحمامتين والعنكبوت، بل الحديث الوارد في الحمامتين والعنكبوت موضوع أو ضعيف جدا. ليس هناك تأييد بحمامتين نسجتا عشهما ووضعتا بيضهما على فم الغار فضللتا بإذن الله كفار مكة، وإنما قال الله في القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فالحديث فضلا عن ضعفه الشديد في السند كذلك يخالف قرآن ربنا سبحانه وتعالى. أيضا بعد أن نجاهما الله وخرج وانصرف، يأتي مشهد سراقة بن مالك رضي الله عنه وقد أراد أن يظفر بالنبي صلى الله عليه وسلم لينال الجائزة 100 ناقة. فماذا يكون بعد أن بذل النبي وصحبه الأسباب وقدما ما عندهما من أمور الدنيا مستعينين بالله. يأتي تدخل إلهي يأمر الله الرمال التي حملت الجمال والخيل والبغال والأثقال، يأتي يأمر الله الرمال أن تبتلع وتغرق وتمتص قوائم الفرس. وعجب، النبي صلى الله عليه وسلم يركب وصاحبه أبو بكر يركبان ناقتين تمشيان على الرمال، وسراقة رضي الله عنه يطلبهما من مكة متجها إليهما ولا إشكال يجري فوق الرمال، حتى إذا ما أدركه وصار على رمية الغرض أصبح في مرمى سهامه تبتلعه الرمال فيسقط. من الذي أمر الرمال؟ هذه هي العقيدة، أن تبذل ما عندك وأن تجهر بالحق، أن تدافع عنه ولا عليك، فإذا ابتليت ففي الله ابتلاؤك وعلى الله أجرك وجزاؤك، وإذا عوفيت فمن فضل الله ورحمته، فلا تغتر واعرف أن الله نصرك ورعاك وحفظك وحماك وأيدك لا لشخصك وإنما لدينك. فمسك، فعلينا أن يكون واجبا ولزاما أن يكون فضل الله علينا داعيا ودافعا وباعثا إلى مزيد من التمسك بالشريعة والسير على الطريقة والمحافظة على المنهج، لا أن ننكل وأن ننكص وأن ننكس. لا، انتبهوا بارك الله فيكم. فقد عشنا جميعا، وأقول جميعا بلا استثناء إلا قليلا ممن كان منعما في ظل النظام البائد، عشنا ذلا وفقرا وجهلا وغير ذلك، حتى يسر الله لنا بدون إعداد سابق ذلك التحول الذي أخذ برؤوس الظالمين إلا قليلا أو بقليل منهم إلا كثيرا. فإذا بنا نرى من أبناء أمتنا من يعارض الشريعة، وليس ليس ذلك فحسب، بل يخرج في زمان كان يرجى فيه أن يكون عز الدين وفخر المسلمين، أن يخرج بابا الكنيسة الجديد ليقول على الهواء مباشرة إن تطبيق الشريعة الإسلامية يعود بمصر إلى عصور التخلف. وأنا أقول أين ردك يا شيخ الأزهر ويا مفتي الديار؟ مصيبة، مصيبة شديدة أن يطعن على الإسلام كله في بلد الإسلام ولا ينهض للدفاع والرد، ثم نرى بعد ذلك من يغضبون إذا انتقدنا شيخ الأزهر والمفتي. إنه ليست هناك ثمة خصومة شخصية، وإنما الدين، إنما الدين. فليكن غضبك لله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شفع أسامة بن زيد الحب بن الحب في المرأة المخزومية عالية الشأن رفيعة القدر عظيمة المرتبة ذات النسب والحسب والشرف والمنزلة، وقد سرقت فوجب الحد بقطع اليد عليها، جاء أسامة يشفع فيها في فضيحة ومعرة تصيب قومها وتلحق أهلها وعائلتها وعقيلتها. غضب النبي، لماذا غضب؟ أتشفع، جئت تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنه الله، إنه دين الله. ثم قال: وأيم الله ويمين الله. قال: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم اليهود والنصارى أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف العظيم الحسيب النسيب تركوه. والحمد لله الذي قضى بالأمس بإقالة وإزالة الخائن العام. أسأل الله أن يديم التطهير والتنقية، وأسأل الله أن ينال التطهير الأزهر والإفتاء كما نال الأوقاف، بجاء رجل نحسبه على خير من المخلصين المخلصين إن شاء الله. جئت تشفع في حد من حدود الله يا أسامة، وأيم الله. جئت تشفع. إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد لا كرامة لأحد تحت ظل شرع الله إن خالف الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، ولا كرامة، لا كرامة لأحد إن خالف شرع الله، لا كرامة لأحد. ففي مصر الحبيبة يروج لمخالفة الشريعة وتعادى جهارا نهارا، ويقولون بزعمهم إن الشريعة لو طبقت تعود بنا إلى التخلف. أهذا يرضيكم يا عباد الله؟ أهذا تقبلونه من رجل هو رأس الكفر في بلادنا، ويخرج آخر كان من حفظة القرآن وحملته بالقراءات العشر المدعو محمد أبو حامد، ليقول عن نفسه كان يتمنى أن يكون بخميس رئيس مصر. حشرك الله معه، ومن كان على شاكلتك المرء مع من أحب، هذا كلام رسول الله. ثم يغضب من شيوخ وعلماء أن جهروا بالحق وردوا على من أبطل الدين وخالف التشريع. إنها لإحدى الكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجهم واقتفى أثرهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فساخت قدم الفرس، فرس سراقة بن مالك، ولما حاول مرتين وثلاثة وعلم يقينا أن هناك قوة قاهرة لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تمنعها من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم، عاين فكان بصيرا. وتلك مسألة مهمة، كثير منا يرى الآيات ويبصر الكرامات والتحولات ثم لا يعتبر ولا يرى. ولذلك فربنا سبحانه وتعالى في سورة القمر بعد أن ذكر قصة نوح مختصرة وقال: كذبت قبلهم قوم نوح، أي قبل قريش ومن معها، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه. وطبعا بين التكذيب والدعاء مسيرة 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة وصبر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر قد حسب وحسم وحملناه على ذات ألواح ودسر. السفينة تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ثم يقول ولقد تركناها، تركنا السفينة آية علامة على ما كان من تكذيب ونصر، من تكذيب آل قوم نوح وما أصابهم من الطوفان ونصر لنوح ومن معه. ثم يقول فهل من مدكر، هل من متذكر إذ رأى الآية أمامه وعرف من القرآن ما كان من تكذيب وأخذ فادكر فجعل ذلك عبرة يعتبر بها فيستقيم على الشريعة وينصر الطريقة والملة الحنيفة ليكون نصر الله له يقينا. ولكن كما قال تعالى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالغفلة عن الآيات المبهرات الواضحات مصيبة المصيبات. لكن سراقة رضي الله عنه إذ رأى ذلك النصر وذلك التأييد من الله توقف واستنجد برسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدركني، ارجع ولك سوارى كسرى. كسرى وأنت خارج مطارد من قريتك ومن قومك وعائلتك، ما هذا الأمل؟ ما هذا الطموح؟ لا، إنه الوحي، إنه الوحي واليقين. وبالفعل وفي زمان عمر يفتح الله على عمر ويأتي له جنوده بسواري كسرى فيدعو سراقة وقد هرم ويلبسه السوار. إنه النصر ولو امتد الزمان، فاصبر واحتسب وابذل ولا تخف، اقبل ولا تخف انك من الامنين، اني لا يخاف لدي المرسلون. فاقبلوا على شرع الله وطبقوه على انفسكم وفي بيوتكم وعلى نسائكم وابنائكم وبناتكم، وتعلموا دينكم وطبقوه واقعا عمليا يشهد لكم امام الله بالنصر والتمكين، تنصروا وتجبروا وتؤجروا. وآخر ما أختم به كلمتان. الأولى في الهجرة أن رسول الله لما وصل إلى المدينة مهاجرا لم يستقبل بما يشيع بين الناس، طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فهذا النص أصلا لا يثبت صحة بالسند وواقعا وتاريخا وجغرافية الأرض، أن ثنية الوداع طريق زي طريق مصر اسكندرية الصحراوي وهكذا، طريق اسمه ثنية الوداع. هذا الطريق يدخله أو يسلكه القادم من تبوك إلى المدينة وليس من مكة إلى المدينة. يبقى واقعيا هذا كلام لا يصح، لأن النبي جاء من مكة إلى المدينة وليس من تبوك إلى المدينة. وإن صح فإنما يحتمل أن يكون حين قفل من غزوة تبوك، يبقى ما يشاع إعلاميا ودعويا من هذه الأغاني وهذه فضلا عن حرمة الأغاني والموسيقى هذا أصلا يعني. أما الجزئية الثانية لأختم بها إجمالا، فنحن اليوم الجمعة التاسع من شهر الله المحرم ما يسمى بتاسوعاء، وغدا السبت بحمد الله العاشر من شهر الله المحرم ما يسمى بعاشوراء. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم من قدر على الصيام العاشرة على أقل تقدير، سنة مستحبة. فمن صام العاشرة محتسبا عند الله الأجر والثواب مبادرا إلى الصيام فإنه يكتب له إن شاء الله تكفير السنة الماضية من الصغائر إذا اجتنب الكبائر. ومن أراد الزيادة فعل مثلما وعد وقطع النبي بالعمل بالقول، قال لئن بقيت إلى قابل إلى العام القادم لأصومن التاسع يعني والعاشر، من باب مخالفة اليهود والنصارى. ومن هنا أؤكد على أن إسلامنا لا يحتاج إلى مشابهة ولا مماثلة ولا متابعة ولا محاكاة لغيرنا، بل نحن الأصل وهم التبع، فكونوا متبعين لا مبتدعين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا واقبلنا، وتب علينا وسامحنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض أن يسود. يا أرحم الراحمين، يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل البلدان يا رب العالمين، يا قوي يا متين. اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا تنسوا إخوانكم من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام من نفقاتكم ومن كريم عطائكم، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، واعلموا أنكم جعلكم الله مستخلفين فيه. أنفقوا ينفق عليكم، واستعوا على إخوانكم فإنهم بحاجة ماسة إلى عطائكم من فضل الله عليكم. واعلموا أن ما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. والحمد لله، سواء أنفقتم أموالكم إلى الفقير مباشرة وهو أفضل، وإذا لم تعلموا الفقير فاذهبوا إلى أي جهة تثقون فيها، وهنا جمعية هبة الرحمن تقوم على هذا لمن شاء، ومن شاء إلى أي جهة فأنفقوا ولا تحرموا أنفسكم من فضل العطاء. اللهم آمين. أقول قولي هذا، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ثم أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وللحديث صلة يسيرة بعد الصلاة، وأقم الصلاة.